شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بنواصينا إلى طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، متابعي شبكة بصائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى نواصل مع أحاديث الأربعين النووية، وكنا في الحلقة الماضية قد توقفنا عند الحديث الخامس. نص هذا الحديث عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية القاسم بن محمد عن عمته عائشة رضي الله عنها، وألفاظه مختلفة ومعناها متقارب. وفي بعض ألفاظه: من أحدث في ديننا ما ليس فيه فهو رد. وهو أصل عظيم من أصول الإسلام، ألفاظه قليلة لكن معانيه كثيرة، ويعد من جوامع الكلم التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة. كما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله. وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. وسيأتينا إن شاء الله تعالى حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت من القلوب وذرفت من العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. إذن الحديث صريح في أن العمل لا يكون مقبولا عند الله تعالى إلا إذا اقتفى صاحبه أثر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بدأ هذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث. الإحداث هو الابتداع، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وإياكم ومحدثات الأمور. والبدعة هي كل قول أو فعل محدث نسب إلى الدين وليس له أصل في الكتاب أو السنة أو الإجماع. ولذلك يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: المراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. وعرفها ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: البدعة ما خالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات. وحاصل أقوال أهل العلم في البدعة أن إطلاقها على عمل معين يشترط فيه قيود ثلاثة: أن يكون العمل محدثا، وأن ينسب ويضاف إلى الدين، وأن لا يكون له أصل في الشريعة. فإذا توفرت فيه هذه الأمور الثلاث كان عملا محدثا وكان بدعة ترد على صاحبها. وقد دل هذا الحديث بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود، والمراد بأمره دينه وشرعه، كالمراد بقوله في الرواية الأخرى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. فالمعنى إذن أن من كان عمله خارجا عن الشرع ليس متقيدا بالشرع فهو مردود. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس عليه أمرنا، إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، فتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها. فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشريعة موافقا لها فهو مقبول، ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. والأعمال قسمان: عبادات ومعاملات. فأما العبادات فما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله بالكلية فهو مردود على عامله، وعامله يدخل تحت قول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فمن تقرب إلى الله تعالى بعمل لم يجعله الله تعالى ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود عليه. وهو شبيه بحال أولئك الذين كانت صلاتهم عند البيت بكاء وتصديا. وهو كذلك شبيه بمن تقرب إلى الله تعالى بسماع الملاهي أو بالرقص وما أشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع الله ورسوله التقرب بها بالكلية. وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس فسأل عنه، فقيل إنه نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل وأن يصوم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد ويستظل وأن يتم صومه، فلم يجعل قيامه وبروزه في الشمس قربة يوفى بنذرهما. وقد روي أن ذلك كان في يوم جمعة عند سماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، فنذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب. فكان قد نذر ذلك تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قربة يوفى بنذره، يجب عليه أن يفي بنذره، مع أن القيام عبادة في بعض المواضع كالصلاة ونحوها، لكن دل على أنه ليس كل ما كان قربة في موطن يكون قربة في كل المواطن، وإنما يتبع ذلك كل ما وردت به الشريعة في مواضعها. فالإنسان مطلوب منه أن يتقيد بشرع الله تعالى، وخصوصا في جانب العبادات لا يجوز له نهائيا أن يأتي بأي شيء من نفسه. أما القسم الثاني فهو المعاملات كالعقود ونحوها، فما كان منها مغيرا لأوضاع الشريعة كجعل حد الزنا مثلا عقوبة مالية وما أشبه ذلك، فإنه مردود من أصله لا ينتقل به الملك، لأن هذا غير معهود في أحكام الإسلام. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي سأله: إن ابني كان عسيفا على فلان فزنى بامرأته فافتديت منه بمئة شاة وخادم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المئة شاة والخادم ورد عليك، وعلى ابنك 100 جلدة وتغريب عام. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه هذا الأمر. وما كان منها عقدا منهيا عنه في الشرع، إما لكون المعقود عليه ليس محل للعقد، أو لفوات شرط فيه، أو لظلم يحصل به للمعقود معه أو وعليه، أو لكون العقد يشغل عن ذكر الله عز وجل الواجب، أو غير ذلك، فهذا العقد هل هو مردود بالكلية لا ينتقل به الملك أم لا، خلاف بين أهل العلم. وعليه فإن هذا الحديث يدل على أن الإنسان مطالب بأن يلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى. أن لا يحدث في الدين ما ليس منه. فالله سبحانه وتعالى إنما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم ليتبع فيما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. لا بد للإنسان أن يتمسك بشرع الله سبحانه وتعالى ويقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم. وكما نعلم فإن الأعمال لا تكون مقبولة عند الله تعالى إلا إذا كانت موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا نستخلص من الحديث ما يلي، فوائد الحديث: واحد، أن البدعة هي كل قول أو فعل محدث نسب إلى الدين وليس له أصل في الكتاب أو السنة أو الإجماع، هذا هو معنى البدعة. ثانيا، أن كل البدع محرمة مذمومة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثالثا، أن البدع تجريف الأمور التعبدية التي يتقرب بها إلى الله تعالى. أما العادات التي لا تشوبها عبادة والأمور الدنيوية فلا مدخل لها في باب البدعة، ولذلك يجوز الانتفاع بكل ما يحقق مصلحة دينية أو دنيوية من صناعات الكفار وآلاتهم التي ليست من خصائصهم، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفاته في أمور المعاش وشؤون الحرب. رابعا، أن الأصل في العبادات الحظر إلا ما دل الشرع على فعله، والأصل في العادات الحل إلا ما دل الشرع على منعه. خامسا، أن من أحدث بدعة ودعا الناس إليها فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولذلك يلزم المؤمن أن يكتفي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفيهما ما يغني وفيهما النجاة كذلك، ويحذر كل الحذر من البدع والخرافات، وخصوصا ما يتذرع به بعض الناس في مجال الأذكار وفي مجال الصلاة وفي مجال، يحذر الإنسان من هذا كله ويقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه فيما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. خير كل الخير في الاتباع والشر كل الشر في الابتداع. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من ابتدع في دين الله تعالى يذاد يوم القيامة عن حوضه ولا يشرب منه. فإخوة الإيمان، أنصحكم بأن نقتفي جميعا أثر النبي صلى الله عليه وسلم ونحيي سنته التي صارت ميتة. فالكثير منا لا يعلم الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجهل السنة ويكتفي بما هو دونها أو بما هو مخالف لها، نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما نسمع ونقول حجة لنا على عينا، وأن يجعلنا ممن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويقتفي أثره ويحشر يوم القيامة تحت لوائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.